النهار بيضع في البرنامج الحديث عن واحد يدعى ماكسيم شيل. ماكسيم شيل ولد وتربى وترعرع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان شابا غيورا، ولكن عندما ذهب وراء مجد الناس ومجد العالم ضل الطريق المؤدي إلى الحياة، وينطبق عليه قول الرسول يوحنا الحبيب، الرسالة بتاعته الأولى الأصحاح الثاني عدد 19، يقول: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. عشان كده عايزين نتكلم عن هذا الرجل اللي كان في يوم من الأيام واحد من ولاد الكنيسة واللي تفتخر بيهم، ولكن بعد ذلك أصبح شوكة بأفكاره ومعتقداته وسعيه وراء المديح وحب الظهور وحب السلطة، ودخلناه بعد عن الإيمان وضل الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية. أولا نتكلم عن النشأة بتاعته. نشأ في مدينة زفتة ومحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. الدراسة بتاعته بعد ما كان الثانوية العليا عندنا هنا نسميه في السودان، التحق بالكلية الكليريكية بالقاهرة، ولكن كانت عنده أفكار غريبة فلهذا قبل إتمام الدراسة أو إعطاء الشهادة بتاع البكالوريوس الكلية الإكليريكية طلبت منه الإدارة أن يمكس عاما كاملا بالدير لا لشيء إلا لكي ما يرتب أفكاره ويعلن العقيدة في صوبها الجميل ويعلن هذا الإيمان أمام الكل. لما هو حيطلع واعظ ولازم الواعظ يعلن الإيمان سليما ليس فيه أي شائبة، فالإدارة جات له تنقص سنة في الدير وبعدين يديك الشهادة حتى عندما تمارس العمل بتاعك عمل الوعظ والتعليم تعطي تعليما أرثوذكسيا نقيا يتفق وعقيدة الكنيسة ومجامع الكنيسة المقدسة الأرثوذكسية. مكث العام ورجع بعد كده لعمل الخدمة. لعل أول كنيسة عمل فيها هي كنيسة مارينينا بصبرا، عمل كواعظ وبدأ في الفترة دي يعلن الفكر بتاعه والعقيدة بتاعته. هو فكره كان يميل إلى المواهب الخارقة للطبيعة بعمل الآيات والتكلم بالألسنة شغلانة كانت شغلة فكر وشغلة ظن. وهو كنيسة مارينينا بشبرا اصطدم لأجل فكره بالأستاذ كمال حبيب اللي هو الآن لابين أسقف من مال المثنية طبعا. فظل الفكر ده فكر غريب، فكر مش فكر الكنيسة الأرثوذكسية، ولكنه لم يخضع لرأيه. فقال خلاص ده كان كده مش نقدر نشتغل مع بعضينا. فصار كنيسة مارينينا في شبرا بالقاهرة طبعا مصر. وبعد كده يعني تم ترشيحه للعمل مع الأنبا يؤنس المتنيح أسقف الغربية. وطبعا شخصية معروفة الأنبا يؤنس بأفكاره العريقة وكتاباته الشيقة المحبوبة، وعمل معاه كواعظ وكشناس مكرس. لكن عجب الإنسان اللي فيه ده أحيانا مقدرش يتخلص منه، فبدأ يعلن هذا الفكر بتاعه والعقيدة بتاعته المنحرفة، وبدأ الناس يتأزموا من الفكر بتاعه. حسوا إن الفكر ده مش فكر الكنيسة بتاعتنا، ده فكر الكنيسة الخمسينية، موضوع المواهب والتكلم بالألسنة. فقالوا ده مش فكرنا ومش عملنا ككنيسة، وموضوع التكلم بالألسنة ده كان يناسب الكنيسة الأولى، كنيسة الآباء الرسل. الواحد بيوعظ لمجموعة ما يعرفش اللغة بتاعتهم، كان لازم يتكلم بلغتهم عشان يسمعوه ويفهموا ماذا يقول. طب ما قيمة التكلم بالألسنة، انت تعرف لغة السامع والسامع يعرف لغة المتكلم، لماذا هنا التكلم بالألسنة؟ ما قيمته؟ لخبطة وتعب على الفاضي. ولكن كان يصر لازم يسعى وراء هذا الفكر اللي هو التكلم بالألسنة. بدأ يبص السموم بتاعته وسط الشعب. الشعب بدأ يكلم سيدنا الأنبا يؤنس أسقف الغربية المتنيح، وقال إن عند الشناس ده عنده أفكار غريبة، مش أفكارنا ولا عقيدتنا ولا قلوبنا تستريح لما يقول. فسيدنا لم يسرع في الحكم عليه حسب ما سمع، ولكن قال له انا هحضر ليك عذر عشان الناس يعني بيقولوا هناك في انحراف في التعليم، فحتى لا ادينك بشيء لم اسمعه منك انا هحضر لك العزم. يعني كان الواجب واحد بيقول انا هحضر لك العزم، يعني خلي باله لازم يكون الفكر ارثوذكسي، ولكن اقول لتجاسر في الداخل وغلاظة في القلب بدأ يوعظ بالطريقة اللي اعتاد بيها، وأعلن فكره حتى أمام أسقف الإبرشية. سيدنا طبعا ولا العزة سكت، لكن بدأ يسجل في ورقة وقلم كل الأخطاء اللي بدأ يعلنها. وبعد العظه قال له تقعد معايا عشان في بعض النقاط نحب نناقشها مع بعضين. قال لي حاضر. قعد معاه سيدنا وبدا يعلم له ان النقاط دي مش فكر الكنيسه بتاعنا، ده فكر دفين ولا يتفق مع الفكر الارثوذكسي. لو هناك اتباع، وابي بدا يعلن لي بعض الاخطاء اتراجع لكي ما اتعلم، ولكن كان يشعر في اعماقه انه هو معلم مش تلميذ يتعلم، فاصر على اخطائه واصر ان هذا الامر عقيده صح وانه غير مخطئ فيما قال. فسيدنا قال له ان كنت يا ابني مصر على فكرك ومصر على رايك ومصر على تعليمك اذا ليس لك مكان معنا. وفعلا سيدنا اعلن استغناءه عن عمله كشماس مكرس، وترك الإيبارشية سنة 1976. هو اتخرج 73 و76 اعلنت الكنيسة انها في استغناء عن افكارها المنحرفة اللي هو ضد العقيدة وضد الإيمان الأرثوذكسي. طبعا ترك عمله كشماس مكرس في إبارشية الغربية، وهنا كان الفكر يزاحم ماذا يفعل. لعله لأنه لم يسلم حياته لله ولم يسعى يطلب الإرشاد لكي يتعلم العقيدة النقية ويسير فيها وبها، ولكن لعل مجد الزهور، مجد العالم، حب الأبهة وإعلان وجوده وسط الآخرين، فبدأ يجمع له جماعة من الشباب المسيحي الأرثوذكسي ومن شباب بعض الطوائف، وبدأ يعمل لقاءات في البيوت، وبدأ المركز الأول بتاعه في مصر الجديدة، بدأ يعمل جلسات وبدأ يشرح في الكتاب المقدس، ولكن فيما هو يشرح يبث سمومه وتعاليمه الغير أرثوذكسية، ويعلن كما لو كان هو صاحب الرأي السديد وصاحب الرأي القوي اللي لازم يعلنه. الكنيسة طبعا زعلت منه لأن بالطريقة دي بدأ ينحرف وراءه بعض الشباب والشباك لأفكاره والعقيدته المغايرة للعقيدة الكنسية بتاعته. استمر في الفكر ده فترة طويلة لغاية 28 سبتمبر 1982. عمل مؤسسة اسمها مؤسسة القديس أثناسيوس الرسول. المؤسسة دي جمع فيها كل الشبان والشابات اللي بيتلاقى معاهم في البيوت من خلال الوعظ والتعليم بتاعه. المؤسسة دي بدأت تزداد ويستوعب الشباب والشابات. طبعا مفيش الفكر الروحاني اللي يقود هذا العمل، لكن كل الفكر اللي بيقود الناس دي هو فكر تعليمي لا اكثر ولا اقل. يعني ازاي يديهم النهج بتاعه، تعليمه، ارائه، افكاره، معتقداته اللي بيدافع عنها ولكن لا يسعى ان يقدم مادة تحفظ الناس دي
عشان الادمن كانسان موصل المايك معاك يا انسان.
يعني هو لقى البابا في الدير في دير الان بابشول في تحفظ الرئيس برضه في الفتره دي اعلن بعض القرارات بالنسبه لبعض الاساقفه وضج ليهم في السجون. هو فكره ان البابا في تحفظ وبعض الأساقفة من قمم الآباء المملئين بالنعمة موجودين في السجون ولجوا بفرصة يعمل كيفما يشاء. وهنا بدأ يعلن رأيه فيما حدث للبابا وبعض الآباء سواء آباء أساقفة أو آباء كهنة أو أيضا بعض الأراخين الكبار. فقال ان ربنا ده زعلان من الكنيسة الحالية وكان لازم الله يغير الكنيسة الحالية بكنيسة اخرى ترعى الايمان المستقيم والسليم. الضعفاء يقولون ده البابا في تحفظ والان فلان وابونا فلان والارخ فلان، طب ايه اللي خلى الدنيا تلخبط؟ طب الراجل ده كلامه صح ولا غلط؟ لكن هو بدا يعلن ويؤكد ان الكنيسه اللي هي الرئاسه بتاعتها في تحفظ او في السجون لعل الله غير راض على هذه الكنيسه. وقال الله لابد ان يعطي القرن الى قرانين اخرين يعملون ما يليق بالقرن. بمعنى الناس اللي هم القرانين اللي في نظره او كانوا موجودين دول لا يصلحوا، فربنا قال لهم مع السلامه عشان يجيب قرانين من نوع اخر اللي هو من عينة نفس مشيل والجماعة بتوعه واللجنة بتاعته عشان تقوم بالعمل الكنسي. أفكار طبعا مرعبة، لكن الشيطان استغل مثل النفوس الضعيفة عشان تكون سبب تعب للكنيسة بتاعتنا. بعد كده طبعا ربنا لم يسمح ان فترة وجود البابا في التحفظ تظل فترة طويلة، فعاد في البابا شمولة الى كرسي ماري مرقس مرة اخرى كانت في يناير بالتحديد في 5 يناير 1985. وكان ده اصطدام مع فكر نفس مشيل. وقال خلاص كنيسة انتهت وكنيسة اخرى جديدة، وقال ان الكرانين السابقين لم يكونوا اهلا لعمل القرن، فربنا اقتلعهم واتى بكرانين اخرين يقود القطيع الى بر الامان. طب البابا خرج من التحفظ وبعد كده بدا الاباء الاساقفه والكهنه على فترات واحد تلو الاخر، فهنا ماذا يفعل نفس مشيل؟ لكن لعل ربنا يقول لنا بالنسبة لأفكار هذا الرجل لا تصدقوا كل روح بل انتحم الارواح. هل هي من الله بان انبياء كذب كثيرين قد خرجوا الى العالم لعل منهم نفس مسؤول في يوحنا الاولى 4:1. ربنا بيقول لك امتحن، مش كل واحد يكلمك كلام تصدقه، امتحن الكلام ده هل بتاع ربنا ولا الشيطان بيتكلم على فم الناس. امتحن الروح اللي بتتكلم. شايف الناس بدوا يسبوا الضلالة للآخرين بتعليمهم وأفكارهم وآرائهم المنحرفة. يبقى هو كان شمكان في الكنيسة بتاعتنا أن ربنا سمح أن البعض في تحفظ وأسخف في السجون وكهن في السجون، فدلك فرصة يرعى. لكن لعل الله كما يقول البعض ان اودع البابا في التحفظ لكي ما يحفظ البابا في الساعة المؤلمة اللي مرت بها مصر وقتل فيها السادات. لعل ربنا كان عاوز يحافظ على البابا شنودة عشان مهام الرسالة امامه ومهام العمل الرعوي والعمل الاوكله ليه ربنا، بدليل الانبا صموئيل اسقف الخدمات اللي كان موجود في اليوم ده في العرض العسكري من ضمن الناس اللي قتلوهم. فلعل ربنا كان اعلان ان عاوز يحفظ الباب. طب يحفظه ازاي؟ وده الدير، او سمح ان سيدنا الباب يبقى في الدير وعليه حراسة يحفظه الرب من كل ضرر ومن كل تعب، لان امامه خدمة طويلة وعمل رعوي شاق واعمال كثيرة في انتظاره. فابقاء الرب في الدير لا لشيء الا لحفظه، لان ينتظر عمل جسيم في حقل الخدمة وحقل الرعاية. طلع البابا لقي نفس مشيل موقفه خطير. كان رجل عادي وبيتكلم عن حق الكنيسة بالرفض بعد رئيس الكنيسة البابا خرج. فهو راح سافر الى امريكا، وهناك فكر ان ينضم الى الكنيسة اليونانية الارثوذكسية، ولكن كان عشان ينضم فذهب الى الناس المنشقين من الكنيسة عشان ينضم ليه. في امريكا فكر يعمل دراسة في اللاهوت، هو اخذ بكالوريوس الكلية الاكليريكية، فكر يعمل دراسات عليا، وهناك دخل كلية القديس الياس لدراسة اللاهوت الارثوذكسي المزعوم. فعلا بدأ يجاهد لا لمجد الله ولكن لإعلان مجد ذاته. وفعلا نال درجة الدكتوراه في اللاهوت من كلية القديس الياس بولاية نبراسكا بأمريكا. بعد ما خد شهادة الدكتوراه العميد بتاع الكلية ما تعرفش اتبسط منه، فعينه العميد ده برتبة اسقف، واسقف على مدينة نبراسكا. فقال له طب ايه رايك ما تشتغل معاي في الاسقفية بتاعتي؟ الراجل واخد حاصل على الدكتوراه، فعينه اسقف مساعد لإبارسية نبراسكا بأمريكا. عادة مفيش اسقف يعين اسقف ولا اسقف مساعد، لكن في بابا وفي مجموعة من الأسقف معاه بيعينوا الأسقف المساع. لكن زي ما تقول في أمريكا كل شيء مباح، اللي عاوز يعمل أي حاجة يعملها ويبدو نفسه سلطان. ما قال لك أنا عاوز يساعدني أنا هخليه يساعد حد تاني. الغرض عينه أسقف مساع في الإبراشية بتاعته، إبراشية نبراسكا بأمريكا، وبدأ يعمل في الحقل ده. لكن هو ماكسيم شيل مش الغرض بتاعه ولا الفن بتاعه أمريكا. هو مين يعرفه بالأمريكان؟ ملوش شعبين، ملوش ناس، ملوش صولجان، ملوش ناس يقول يحيى الملك. فلكن وجوده في أمريكا مش بيغذي الرغبة الداخلية بتاعته. هو عاوز حتى يهوصوله يلقى مجد الذات والقبهة والترحيل والكرامة والعظمة ويغذي العطش الداخلي في أعماقه في الداخل. فحس إن أمريكا دي مش جاية على المرام بتاعه. سواء قال أنا إن عملت الواجب أعمل مع الناس اللي خدمتهم، مع أسرة القديس أثناسيوس أو جماعة القديس أثناسيوس. فخلى عميد الكلية أسقف نبراسكا يزكيه لمجمع هناك، ولكن مجمع منشق، واحنا اثنين في المجمع المنشق ده واثنين ارثوذكس برضو انهم يشتركوا معاه في رسالة نفس ميشيل اسقف. اجتمعوا هما الثلاثة، ما اعرفش الصورة دي. انا اسف، كان الواجب اعلنها فيه، كان الصور طلعت التلاتة وهم بيضعوا اليد عليه وتمموا له طقس الصيانة بتاعته كأسقف. رسموه أسقف واعتمدوا له ان الإبراشية بتاعته بإقليم مصر والشرق الأوسط كله. اعتبروا مصر بإقليم. شو مصر فيها بابا وكام أسقف؟ هو رجع على مصر والشرق الأوسط كله وبرتبة أسقف. نزل القاهرة، بدأ يعلن للناس ان هو اصبح اسقف، وهنا ادوله اسم ماكسيموس. ماكس فلقبوه ماكسيموس، فبقي الان ده ماكسيموس. طبعا لما نزل القاهرة لقوا تحديات كثيرة، ان هو سعى وراء رتبة الكهنوت وخدها بطريقة او باخرى. ولكن الكتاب المقدس يعلن لنا في عبرانيين 5:4 وظيفة الكهنوت دي مش سهلة، ده ولا ياخذ احد هذه الوظيفة بنفس بل المدعو من الله كما هارون. محدش ياخد وظيفة الكهنوت الا اللي ربنا يديها، ربنا يديها لخد، لكن تسعى اليها طريقة غلط. طب ما انت ضد ربنا. لدرجة ان مرت فترة في مصر وكان عشان واحد ياخد الكهنوت يدفع فلوس، فسموا الكهنوت ده كهنوت الصهيونية، بمعنى ده مش مبارك من قبل الله واحد يدفع مبلغ عشان يبقى كهن. لكن الكتاب المقدس يعلن لينا في عدد 16:32 ان قورح وداسان وابي رام لما في مرة وقفوا قدام موسى وهارون وتطول كل منهم عشان يؤدي عمل الكهنوت ويبخر للرب الكتاب الأرض فتحت فاها وابتلعتهم وبيوتهم أيضا. أخي أنت مش كده يا نفس ده، خليك في حالك وعلى كدك وأنت عارف الكتاب المقدس إن كده ربنا بيبقى زعلان إنسان يعني يتطاول ويمارس عمل كهنوت ولم يمنح له من الله. فشوفوا ربنا ماذا ما فعل مع قورح وداسان وأبيرام، أرض فتحت فيها وطلعت وبيوتهم أيضا وكل من معهم. يبقى واضح إن أمر الكهنوت ده لازم عطية تمنح من ربنا، لكن الإنسان يسعى إليها بطريقة خاطئة ولازم ربنا حفظه مش مبسوط ومش فرحان بإطلاق. هو بعد رسالته أسقف ووجوده في القاهرة يمارس هذا العمل، يقال إنه لم يجد ترحيبا في الوسط الأرثوذكسي. بمعنى كنت أنت عشان الناس بتخدم بنقبلك، لكن يا أخي تبقى لنا أسقف. طب أسقف مين اللي رسمك ورسمك على أي شعب؟ ولو اترسمت وكنت اترسمت في القاهرة وكنت اترسمت في أمريكا فخليك عن الناس بتوع أمريكا، إيه اللي يجيبك عن دين؟ كانوا رسموك بتوع أمريكا ما تبقى هناك تبعها، لكن إزاي يرسموك بتوع أمريكا وتبقى على المصريين؟ الجاي رسموه خليك قاعد هناك، خليك مع العمدة بتاع نبراسكا ده ولا العميد بتاع الكلية وتعيش معاه. لكن كيف تخدم في مصر وسط شعب قبطي وانت الرسالة اللي موضوع عليك من ايدي اناس منشقين من الكنائس بتاعتهم وعاوز تخدم في الكنيسة في مصر؟ هو بصراحة يقال لقي في تحدي ولقي عدم انصات للعمل بتاعه، ومتوقع خلاص بيجي اسقف هيفرد جناحاته على الناس، يفرد سلطانه والكل يصير في الرجب بتاعه والكل يقول سمع وطاعة، لكن لقي في تحدي. عمل ايه؟ اتصل بالاسقف في امريكا اللي رسموه وقال لهم بصراحة خدمتي في مصر صعبة. طب ايه؟ طب ده سهل ازاي؟ قال شايف احتمال يعني انا لو ترقيت لدرجة اعلى لعلي اجد خضوعا من الناس لسماع الكلمة والتعليم وما يبقاش فيه المقاومة الموجودة حاليا. فقال له طب تعال. فراح امريكا واداله رتبة مطران، فتوقع ان هو نال درجة اعلى هتخدمه ان الناس يقولوا له سمع وطاعة ويمشي الناس في الركبة بتاعه ويمشي الناس في تعاليمه وفي افكاره. لكن الشيء الغير المتوقع وجد ايضا عدم انصات ومقاومة سواء من رجال الكهنوت او من الشعب عامة. فبيجي في صراع في الداخل، عنده افكاره وافكاره لازم يعلنها، ولكن في قوة ضد العمل بتاعه وضد افكاره وضد نهجه وضد تعليمه ومفيش انصات من الناس. قال انتظر لعل الصبر يجمع لي بعض احباء، لكن ومع هذا وجد نوع من عدم الانصات والاصغاء من الشعب لي، وكان في صراع داخلي لا يعبر عنه. ولقي حل المشكله مع نفسه انه يرتقي الى درجه اعلى في الكهنوت لعلها هي درجه بطريرك. اتصل بحبائه الاسقف المشقين من الكنائس بتاعتهم وقال لهم انا شغلي صعب وانا في تحدي قوي امامي ومش قادر اعمل والبلد فيها كذا مطران وكذا اسقف وفيها بابا وانا ابقى في درجة مطران. ما انا لازم يبقى عندي الوجود العالي الكنسي اللي يمنحني سلطان ان الكل يبقى في انصات ليا وسمعنا قولي وكلام. طب يعني انت عاوز ايه؟ هيخلص الكلام. قال انا عاوزكم تمنحوني درجة البطريرك. فعبر التليفون قالوا له نحن الان اقرينا معا باعطائك درجة بطريرك وانت في مكانك. فنال درجة بطريرك عبر التليفون ولم توضع عليه اليد الرسولية عشان يمنح، وان كان اليد اللي قبل كده مش بنعتبرها يد رسولية، لكن شوفوا الى اي مدى المهزلة والاستهتار بالكهنوت. يقولوا له عبر التليفون قد منحناك اليوم درجة بطريرك بالتليفون. هو قاعد مكان يمكن نايم ولا لابس غيراته وهم بالتليفون امانين درجة بك دي درجة بتاعت ربنا ودرجة من السماء ولا هي وظيفة؟ دي يمكن لو وظيفة من بتوع العالم مش بدها له يقول لك تعال وشغل وتقارير. لكن هذا بيوضح الى اي مدى النفوس دي وصل بها استهتارها بالكهنوت. هو اتبسط ان بيجي بطريرك، خلاص مصر فيها بطرك وانا بطرك، عاوزين اكتر من كده؟ وصلت للطب يعني اعلى درجة ممكن تمنح لانسان في الكهنوت انا خدتها. يبقى اي واحد يكلمني ده الناس بتوع الكهنوت هكون اقل مني. فهنا اتصل برجال بتوع الصحافة والتلفزيون والاعلام في مصر وقال انا يعني تم ترقيتي الى درجة بطريرك وعاوز لقاء صحفي عشان اعلن افكاري واعلن تعليمي للشعب. طبعا الشيطان لعنكم بيفضل لي دور مش سهل ان ازاي السموم والافكار الغريبة يدسمها عشان يتعب الشعب، عشان الناس اللي ماشية في خط واحد تنتز. فقالوا له طيب دلوقتي انت بتقول بطريرك، مين اداك الدرجة دي؟ قال اداني الدرجة دي اخدتها في امريكا. طب معاك ما يثبتها؟ جاب لهم ورق بيثبت ان هو نال درجة اسقف ومطران ودرجة بطريرك ده ممكن يعني الورق يجي، لكن هو يعني حصل على الدرجات الكهنوتية دي. اللي حصل في مصر وزارة الخارجية والداخلية اعتمد الشهايد اللي جاية بتاعته من بره واعتمدوا وظيفته الجديدة واعتمدوا العمل الجديد بتاعه، ودي طبعا كانت ضربة. واعتمدوا ايضا الكنيسة بتاعته، كنيسة مؤسسة القديس أثناسيوس الرسولي، كانت ضربة طبعا. شوفوا مصر بصعوبة تبني كنيسة وبصعوبة تعمل أي عمل في الكنائس، يجي واحد ببساطة يقول على كنيسة جديدة وعمل جديد، لماذا؟ فهو استريح لهذا الأمر. سمعنا قالوا ان هو استخرج بطاقة بعمله الجديد او بلقبه الجديد على امل يمارس وضعه الكهنوتي، وقالوا له حاضر احنا نجيب لك رجال الاعلام وتعمل معهم اللقاء الصحفي وتعلن عملك الكراسي. ليس حبا ولكن عمل افكار اخرى بقى. عمل اللقاء الكرازي بتاعه او اللقاء الصحفي ده عشان يعلن الفكر الكرازي الفكر التعليمي. فمن ضمن الاشياء اللي جالها في التعليم بتاعته ثلاث نقاط لعل كان بيهم عاوز يكسب ود الناس. فقال اول نقطة الاسقف ده لازم يكون متجوز. وبلده في الكتاب المقدس بيقول على الاسقف ان يكون بعل امرأة واحد. قال ده مش كلام الكتاب المقدس. وقال بالنسبة للطلاق مفيش ما يمنع للطلاق. وقال في قانون 1938 بيدي فرص للطلاق. هنستعمل هذا القانون ونمشي. اللي عاوز طلاق نطلقه صحيح، واتجوز الثانيه والثالثه زي ما هو عاوز ومن ملكه ايمانه له خلاص زي ما هو عاوز. يا كان هيبقى في فرصه ان انت عاوزها من دول. النقطه الثالثه ده الموضوع زيارة البوتس اللي هو ممنوع حاليا. هنعطي تصريحات للناس عشان تزور البوتس. طب انت عاوز الاسخرة يبقوا متجوزين بالاي؟ ما هو اصلا متجوز، ما لقوال الرسكو مش متجوز، يبقى اذا هو في وضع غلط. هما لما بيقول لي المذيع بيقول لي طيب واربحنا حالتك الاجتماعيه شكلها، قال انا متزوج وعندي بنتان جميلتان، يعني بيعرفوا ممكن يجي زباين. خدت لا؟ انت يا عم مالك بالشغلانه عندك ولا ما عندك؟ قول متجوز وخلاص. انت مين اللي بيضرب على بناتك وانت بليك بطرك؟ لازم عاوز واحد يتأهل للرتب العليا عشان يجرب على بنات نفس الشيء. عاوز حاجات عاليه بس في الداعي خلوه يسرنا. بس طب موضوع الطلاق، ما هو حس ان في ناس مختلفه مع بعضيهم والكنيسه ما ادتلهمش، فقال نعطي هذا الامر للناس. ناس عطشانه عاوزه تتجوز من جوزها. وقال اي احد. طب يا اخي فين البيت اللي مش الراجل مش بيختلف مع مراته؟ لو كل راجل يختلف مع مراته هيروحوا لك. طب بعد شويه مش حلو الراجل قاعد مع مرته الاولانيه وانا المراه قاعده مع رجلها الاولاني. هلقى كله غير وكله لخبط والدنيا لخبطه. والراجل اللي ما ياخدش مزاجه من دي عاوز التانية، وما تعجبوش التانية عاوز التالتة، وما تعجبوش التالتة عاوز الرابعة، وهكذا. ما فكر الانسان يدخل المجال ده عمره ما هيستقر فكره ولا يهدأ فكره على امر معين. يبقى نفسه دخل في متاهة. فقال افتح البند ده حلقة زباين كتير، يكفي اكسب الناس اللي هم عندهم مشاكل في الاحوال الشخصية. بدل هم الكنيسة مش قادرة تحل لهم مشاكلهم، يعني أنا بعلم من دلوقتي حل كل المشاكل بتاعت الناس دي، أي حد عاوز هيجي. من غير فحص ولا تدقيق يعني، اللي عاوز صلاة نبلغه، اللي عاوز يتجوز نجوزه. وبعدين كنيسة أرثوذكسية، شوفوا المشكلة. كنيسة أرثوذكسية. وبعدين مسك النقطة بتاعت القدس، قال لا لا اللي عاوز يديني تصريح كلمة. فحتى المذيع ساعتها بيسأله بيقول له طب دلوقتي موضوع القدس ده في نظرك هيخدم مين؟ قال له موضوع القدس يخدم الفلسطينيين. قال له ازاي؟ قال له ما هو دلوقتي اللي هيركب التاكسي في البلد ويتمشى في القدس عشان يزورها ويزور الاماكن المقدسه، ما هو التاكسي ده بتاع واحد فلسطيني، يبقى انا ضمن سعادته ان يبقى عنده مال يشغل نفسه. قال لك ايه رايك التاكسي بتاع واحد يهودي ولا بتاع واحد مصري؟ والله عرفك ليه؟ ليه ما يكونش التاكسي بتاع واحد يهودي؟ قال طب قلنا دلوقتي اي واحد جاي غريب مش لازم هينزل في فندق ولا ايه؟ قال ما الفندق ده صعب فلسطيني، الفلسطيني هيسترزق من الشغلانه دي، يبقى ضمن انا بقيت اعمل الدعم للفلسطينيين. قال له صاحب الفندق يهودي. ليه؟ صاحب الفندق يهودي نزل الراس ماليين وعاملين شغل كتير. التاكسي بتاعه يهودي وصاحب الفندق يهودي، يبقى انت بالعمليه دي قدمت الخدمه لليهود وليس الفلسطينيين، لقيت الدوافع بتاعتك. طبعا الصحفي المعارض المفلسف طبعا مش بيفوتها قدام، لكن هو واضح ان هو بدا يفكر ان قاتل الكنيسه بتاعتنا حريص على تنفيذنا، وبدا هو يعمل ضد التعليم بتاعنا او بتاع الكنيسه عشان يسهل لي حبايب واعوان واصدقاء وناس يدخلوا في الشغلانه بتاعته. لكن الكنيسه طبعا لم تهدا اطلاقا ولم تتركه ان يعمل كيفما يريد، وكان رجال الاعلام عملوا لي ضجه وعملوا لي صوت وعملوا فلان الاسقف البطرك الجديد. على راي واحد قال ده انا اعتبره بطرك تايواني، يعني حاجة لسه يلا أي حاجة ادي، بس واحد شغل نفسه بطرك يوم وليلة بيجي بطرك من غير ما يمر على أي حاجة، لقي نفسه أعلى رتبة، يعني يا ريت تحت ده أعلى رتبة، لدرجة اللي بيعمل معاه الحديث بيسأله بيقول له طيب أنا ممكن أسألك سؤال؟ قال له اتفضل. قال اللبس اللي انت لابسه ده اسمه ايه؟ قال اللبس اللي انا لابسه اسمه روب. قال يا اخي انا اعرف الروب ده بتاع الحمام. انت مش عارف اللبس اللي انت لابسه اسمه ايه؟ قال لبس. قال ليش واحد لابس لبس وبتتباهى بيه قدام الناس وامان تقول وسهولي عشان محدش يصد فيك ومش عارف حتى اسم اللبس اللي انت لابسه؟ شوف الى اي مدى المهزله بتاعته، الى اي مدى مع واحد عاوز ربنا يحمينا، عاوز سلطه وعاوز الناس تحييه ويحيى الملك ويحيى الملك وجا الملك وراح الملك، فهو ليس الغرض تمجيد الله بقدر الغرض هو تمجيد الذات. انسان كيف يؤله نفسه وسط الناس وبدل ما يعطينا مجدا لله يعطينا مجدا للبشر؟ وقال طبعا كلام كتير في حق الكنيسه للصبح، خد راحته وبدا يتكلم بالمزاج. البابا شنودة كان في رحله علاج في الخارج وربنا جابه بالسلامه، وكان يوم كان عامل لقاء صحفي في البطريركيه بخصوص هذا الامر هذا الموضوع. واحد بيسأله بيقول يا سيدنا يعني بدل من المشكلة تفاقمت إلى هذا الوضع وماكس بدأ يعمل بلبلة، ليه ما فكرتوش تحل المشكلة قبل ما تاخد الحيز الكبير وتاخد الحجم الضخم بتاعه والإعلان الكبير اللي لحق ماكس مشيل في كل مكان؟ قال بصراحة الكنيسة احساس ان ده ابن من ابنائها واحد من ولادها، اتربى في كنيستنا وترعرع في كنيستنا وتعلم تعاليمها، فقال انا بعت له الانبا موسى اكثر من مره وكان بيقعد معاه الساعات الطوال عشان يقنعه في البدايه طبعا قبل ما يروح امريكا، يقنعه بالفكر العقيد الصح وان الافكار بتاعته دي افكار مش بتاعت الكنيسه ولا بتاعت ربنا، ودي افكار دخيلة علينا، ولكن كان يصر بكل المقاييس ان رأيه صح ورأيه صائب ولن يتنازل عن هذا الرأي. فالدليل طبعا نسألك سؤال، هل امريكا وراء هذا العمل او الامن المصري؟ يعني تتوقع امريكا رسمها الشغلانة دي او الامن المصري هو وراء الشغلانة دي عشان ما حد يعمل تعب للكنيسة الام؟ بل بصراحة لا امريكا ولا الامن المصري. طب ايه السبب؟ قال وراء كل هذه الاعمال هو حب السلطة. ساعة عاوز يبقى رئيس يعمل ازاي؟ حد يبقى رئيس كنيستنا ما ادتلوش فرصة للرئاسة، يبقى يعمل رئيس بأي طريقة حتى وإن كانت غلط، لكن يعمل رئيس يعمل رئيس، مش مشكلة ماذا يترتب على الرئاسة بتاعته. يبقى إذا الغرض هو الرئاسة وحب السلطة وليس الغرض هو خلاص النفوس او عشان الخطية يبقى في يد ربنا او القضية يبقى ملك لله. واضح ان اللعب كله بيخدم الذات، بيخدم النفس، هو في عطش في الداخل للسلطة، اعلان من هو. فدليل طيب هو بيعطف تعاليمه بعض الاراء وبيقول ان الاسقف ده لازم يكون بعد امرأة واحدة. فقال بقى المسيح نفسه لما اختار تلاميذه اختار منهم يوحنا البتول. لو ربنا عاوز الشغلانة دي طب ليه ياخد واحد بتول؟ وكان قال انت ما تنفعش تمن باقي الطقس وتعال، لكن اختاره ولعله كان اكثرهم يعني حبا لله، كان حب الكل، لكن هو كان له وضع خاص بدليل لقب يوحنا الحبيب او الذي اتكى على صدر المخلص، يعني كان له حتى تميزه، حب المسيح الكل، ولكن لعل افرد حبا خاصا ليوحنا. ما هو لو يوحنا ده كسر طقس معين ولا كسر ناموس معين كان المسيح لا يقبله طالما هو مش الوضع اللي فيه وضع السليم، لكن كون المسيح يرحب بيه ويفرح بيه ويتم على العمل الكرازي ويتم على الخدمة دلالة انه ممكن يبقى متبتل، سام متبتل. وكان في رأي انا سمعته قالوا ان موضوع ان الاسقف يكون بعل امرأة واحدة، وده برضو قال البابا، جاء ان لما بدأت الكنيسة الاولى كنيسة الاباء الرسل ما كانش فيه رهبنة وعدد المتبتلين قليل جدا، فعشان يختاروا الناس قيادين للكنيسة يبقى افضل الموجودين اللي اتمنهم على العمل الكرازي يبقى عنده واحد، واحد عنده ثلاثة ينفع يبقى مسؤول الزن. فيبقى لعلها في الفترة دي كلمة بعن امرأة واحدة لعلها بيبقى افضل الناس اللي ممكن يأتموا على العمل الكراس. ايضا بولس الرسول لم يكن متزوجا وربنا اعتمد على الكرازة في العالم كله لمعلن او المعروف في ذلك الوقت. وبرضو البابا قال ان بولس غير في كلامي ان يعني لماذا لا يكون الواحد اخت زوجة كباقي الرسل. شوف الحتة دي البابا فسرها بطريقة جميلة، قال كلمة أخت زوجة معناها أن الزوجة بتاعة الرسول بعد ما خد المنصب الكبير وائتمان الرب ليه على عمل الكرازي أصبحت زوجته أخت له، بدليل قال أخت زوجة ما قال الزوجة، اخت كانت اخته عشان يتفرغ برضه لعمل كرازي، يتفرغ لعمل خدمه، وتفرغ للمهنه الجديده والعمل الشاق الكرازي الجديد. يبقى اذا هو بيفسر بمزاجه ويضع افكار بمزاجه. قالوا للبابا طب موضوع الطلاق ان الواحد ممكن يطلق لاسباب عديده. انت دلوقتي مش بتسمح لي، بل احنا مش انا اللي مش بسمح، لكن الموضوع هو تنفيذ تعاليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس قالها صراحه، لا طلاق الا لعلة الزنا، بل احنا ننفذ تعاليم المسيح. المسيح ما قالش غير الزنا، قال لا طلاق الا لعلة الزنا. وإن المسيح لو عاوز كان طلاق لأشياء أخر كان أسردها في الكتاب المقدس بتاعه، لكن الكتاب ما أعلنش عنها. قال لهم لكن يوجد ما يسمى ببطلان الزواج، يعني زواج تم بطريقة خاطئة وما بني على الباطل فهو باطل. يعني بمعنى البنت أخدعت الولد، أو الولد هو أخدعها، هو عنده حال الصرع، هي عندها حال الصرع، هو عنده مرض جلدي، هي عندها مرض جلدي، هو عنده مرض في الدم بتاعه، أو هي عندها مرض في الدم ينتقل من الواحد للآخر. الولد قال لهم في عندنا كتير ما يسمى ببطلان الزواج. وانا اتذكر في حته الزواج، في مره واحده كانت بتسال سيدنا البابا سؤال، قالت له انا رجلي مجنون والحياه معاه لا تطاق، هل يحل لي الطلاق ولا لا؟ قال انا بدي اسالك سؤال واحد، الجنان اللي هو فيه ده كان قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ يعني المانع تكون انت لخبطت مخك. انت طالبوه بالتغيير، ما اللي هيجي بعد كده برضه هيتلخبط. خدت بالكم؟ فجاء موضوع الطلاق، لا طلاق من العلم الزنا. لكن فيما يسمى ببطلان لاسباب يعني تم الزواج بطريقه خاطئه، ولما يتم الزواج بطريقة خاطئة بنعتبر حتى إتمام السر لم يتم بعد، لأن في حاجة غلط. يعني حتى السر ده ما تمش لأن في حاجة مش نقية في النص. فقالوا طب السؤال الأخير موضوع البوكس، إيه رأيك فيه؟ قالوا طبعا موضوع البوكس احنا استحالة ندخل لوحدينا، لكن احنا ندخل مع اخواتنا المسلمين اعلان المشاركة بتاعتنا ليه. احنا بلد واحدة وفي مكان واحد، يبقى برضو استحالة احنا نشزع عن القاعدة العامة، ندخل مع بعضينا. فهم طبعا كده كانوا فرحانين لإقناع البابا ليهم، وأعطاه طبعا أجوبة كافية جدا. أنا بقول طبعا حاجات شذرات صغيرة كده، لكن هو بيجيب بإقناع فوق العقل. خلي اللي قدامه يقول له أنا لك تلميذ طول عمري يا سيدي. فكانوا مبسوطين وفرحانين. حتى وإحنا قاعدين برضو فجأة قالوا سيدنا البابا في تليفون ليك، خير يا رب. وعرف البابا طالما في اجتماع زي كده مفيش حاجة تطلعه من الجلسة، عمر ما شفناه ساب الجلسة وطلع. وبعد شوية رجع فقال بصراحة أصل دلوقتي الريس حسن مبارك اتصل بيا عشان يطمئن على الصحة بتاعتي. فواحد قال له طيب اتعرف معاك لموضوع ماكسيم شيل ولا لا؟ تكلم بصراحة الموضوع ما يحسن لأن يرتقي لهذا المستوى يعني لسه تحت يعني. وكان برضه لفتة بارعة أن رئيس الجمهورية اتمنى على السيد من بابا وقال يعني اللي دار بينه وبينه ده يعني لا يعني. طبعا في مصر جامت كلها وقعدت وبدأت تتكلم عما حدث في القصة بتاعت ماكس ميشيل. فأنا بصراحة جبت هنا روز اليوسف اتكلمت عني وأخبار الحوادث وبدأ الكتاب يكتبوا عن رأيهم في موضوع ماكس ميشيل. من في أخبار الحوادث الأستاذ منير معوض المحامي قال أن معظم أتباع مجمع ماكس وهم من الذين يعانون من مشاكل في الطلاق والزواج من عامة المسيحيين بيكمل بليه فماذا سيفعل هؤلاء حين يكتشفون أن ما أوقعهم في ماكس ميشيل لا يرضى الله حسب عقيدتنا المسيحي. انك واحد يقول لك تعال في طريق وبعد كده تعرف ان الطريق ده مؤدي الهلاك انت رأيك ايه؟ هتبقى حزين طبعا ومش مبسوط. واتذكر في لقاء مع صحفي بيقولوا له عاوزين نعرف المجمع المقدس صح بتاعك يعني في كم واحد؟ يعني مجمع مقدس؟ طب يا اخي مجمع في كم واحد؟ قال له بقول لكم مجمع مقدس. طب قال احنا نحترم المجمع المقدس بتاعك، طب مجمعك في كم واحد؟ قال اثنين وانا. هيلعبوا سيجا مع بعض الولد. مجمع مقدس في اثنين وانا. في فيروز اليوسف برضو اتكلمت عن موضوع ماكس ميشيل. ففي كاتب اسمه اسامه سلامه عمل كان لقاء وحديث معاه فبيقول له قال له انت تهاجم البابا بقسوه وهو يرد عليك بحنان بالغ. وعلى سبيل المثال وجه لك رساله على صفحات مجله الكرازه قال لك عد يا ابني ولا تلقي بنفسك في التهلكه. قال هذا ليس حنان، هو يريد هدم كنيستي ومجمعي، لأنه اشترط أن أترك الأسقفية وهذا أمر لا يجوز كنسيا، يعني كما لو كان دي أعترف به، طبعا ده بيوضح خيبة الأمل اللي عايش فيه. طبعا الصحفي ده أو الكاتب الصحفي قال جد في مجامع مقدسة كتيرة وظل كل المجامع ليها لكل هذه المجامع لها دول تنتمي إليه فإلى أي دولة تنتمي كنيستك وما الكنيسة الأم له؟ فقال مجمعنا الأم في اليونان يعني قال تبع اليونان. وقالوا هي أكثر الكنائس انتشارا في أمريكا من حيث عدد الكنائس ولكن أكبر عدد من أتباعها في رومانيا. معنى هذا أنك أصبحت تنتمي إلى الروم الأرثوذكس. قالوا طالما ليه علاقة برومانيا يبقى أنت تبع روم الأرثوذكس يعني؟ قالوا نعم أخذت رساماتي من الروم لكن هويتي قبطية. أخي إزاي هم يدوك الشغلانة دي؟ إزاي تبقى روم وقبط اثنين تجمع اثنين مع بعض؟ يا ده يا ده. برضه سألوا عن موضوع رسالته بالتليفون. قال لك انا البابا شنودة يقول لك انك حصلت على رسامه بالتليفون. فقال ايه؟ قال لا توجد رسامه لرئيس الاساقفه والرسامه للاسقف فقط، يعني بس اسقف يحط يد عليه، الثاني يقول له جيب بطرك، ان شاء الله يبقوا كلهم يحبوا بطرك بعد كده. هيحتاروا بعد كده مين اللي خاضع، مش كده؟ يقول له كلهم رئيس مش حلو لحد تحت. لأن بالتليفون ممكن بهزر معاه يقول له جيب بطرك، يقول له أقبل لك. مبلغ هذه مجرد ترقية، يعني وسأسافر خلال أيام من أي صلوات التنصيب. قال له إيه؟ إذن أنت لست رئيس أصح، فلما لسه هيصلوا عليك تاني ويمكن تمشي وتريحنا. قال له لا، قال له إذن أنت لست رئيس أصح حتى الآن، لأن الصلاة الخاصة بها لم تتم بعد، عشان كده بقول لسه هيصلوا لك صلاة التنصيب. لأن رئيس الأساقفة لا يحتاج إلى صلاة خاصة، وإنما الذي يحتاج الصلاة لإتمام الرسالة هو الأسقف. أما رئيس الأساقفة يكفي إصدار قرار من المجمع به، والصلاة هنا تكون تكملة، والمجمع من اثنين على اثنين معايا شغلنا فهز من جنب. قال من بين اعتراضات البابا عليك كونك متزوجا، وهو يرى ان تفسيرك للآية ان يكون الأسقف باع لامرأة واحدة هو تفسير خاطئ، ويرى انها تعني ان يكون أسقفا لإباريسية واحدة وليس المقصود زوج. قال البابا موضوع يكون باع لوحدة يعني أسقفية، يعني الأسقف يبقى لأسقفية واحدة مش لاثنين، معناها باع لامرأة واحدة. بعد كده قال له هناك العديد من البطاركة كانوا متزوجين، وحتى القرن الحادي عشر كان هناك بطريرك متزوج، لكن منذ القرن الحادي عشر لم يعد هذا موجودا، ومجمع نيقيا قرر أن يكون الأساقفة من المتبتلين غير المتزوجين. كيف يا أخي أنت تيجي بعد الزمان ده كله وترجعنا تاني؟ بعد كده قال له ايه؟ قال له كل الكنائس بما فيها الروم التي تنتمي اليها ترفض زواج الاساقفه، مش انت بتقول تبع الروم؟ قال حتى الكنيسه بتاعت الروم دي بترفض زواج الاساقفه، وانت جاي من اي حته؟ قال له موضوع زواج الاسقف مطروح الان في بعض الكنائس الكبرى للنقاش، وربما اتخذ قرار به قريب. يعني قال له حتى ان انت بتنتمي ليه؟ بتقول ما فيه الزواج، انت قول لنا تبع ايه بالظبط؟ يعني رسينا على بر، ولا انت جاي تشتغل شغل لوحدك؟ قال له بعد كده هل تعتقد ان كنيستك ستستمر بعدك ام انها متعلقه بك فقط؟ قال له قول لنا الشغلانه اللي انت عاملها بس مع نفس مشيل يمشي نفس مشيل وتنتهي، ولا دي هتمشي على طول؟ قال له هذا يتوقف على طريقة التأسيس، لو بنيتها بطريقة الفرد الواحد ستذوب وتنتهي، وده اللي هيحصل. في واحد تاني اسمه هاني لبيب، طبعا انت سمعت في مصر كان حصلت مظاهرات بخصوص وفاء قسطنطين اللي رجعت للكنيسة تاني. قال لماذا لم يتظاهر الأقباط ضد البطريرك الوهمي المزموع ماكس ميشيل؟ حسبما تساءل الصديق أسامة سلام، قال يعني ما عملوش مظاهرة لما واحد قال أنا بطريرك؟ الرجل بيرد على الكلام هاني لبيب، قال في ظني ان عدم تظاهر الاقباط ربما يعود لاقتناعهم وثقتهم الكبيرة في شخص البابا شنودة الثالث بكاريزمته ومكانته في التصلي في التصدي لظاهرة البطريرك الوهمي المزعوم ماكس ميشيل، والتي يعتقد العديد من الاقباط انها ارتقى ضمن الهرطقات التي حاولت زعزعه الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. ده بالاضافه الى الاعتزاز بتاريخ الكنيسه القبطيه التي تمتد جذورها لما يقرب من 2000 عام. يبقى واضح ان الناس ولا مش موجودين على الشغل بتاع ماكس ميشيل. وكلام كتير طبعا مع هجرك الدول ايه. شوفوا اخر حتة برضو قالها واحد تاني اسمه مدحت، اسمه اسف يونان ماركوس، وقال ونحن كأحباط أرثوذكس من رجال الدين والشعب نفتخر بقيادة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث الذي يسعى دائما لتنفيذ وصايا الله والذي هو حريص دائما على الحفاظ على الحقائق الإيمانية ومدافعا عن التعليم والعقيدة المسيحية. ونحمد الله لأنه نجح وتفوق في رعايته بشهادة الجميع وله دور أساسي في نمو الكنيسة الأرثوذكسية في كل بلاد العالم. وانتشرت الكرازة في عهده وقد أكمل قداسته الهرم الرعوي وهو الآن يحصد من ثمار خدمته وتعبه حفظه الله لنا سنين عديدة بالصحة والعافية. نشوف برضو البابا شنودة ايه اللي قاله على ماكسيم شيل في الكرازة في مجلة الكرازة. قال قداسة البابا انا حزين عليك يا ابني على انفصالك على كنيستك وحزين على تعرضك لفقدان ابديتك وحزين على ادعائك الكهنوت. وكمل البابا يقول نحن لا نعترف برسالتك ولا باسمك الجديد ولا نعترف برسامات التي قمت بها ولا باي عمل كهنوتي ونحذر الشعب من قبول اي عمل كهنوت منك لا عماد ولا سر ميرون ولا سر التوبة ولا فخارستية ولا زواج ولا كهنوت. كلم البابا كتير في الاخر يقول له ونحن بكل محبة ندعوك الى التوبة والى ترك ما انت فيه. الله قادر ان يعينك على خلاص نفسك واعود واقول مرة اخرى انا حزين عليك يا ابني. شوف كنيسة كبيرة حلوة وسنة احساسه من واحد من ولاده بيقول له انا حزين عليك يا ابني. انها حرب من الشيطان أضلت هذا الإنسان والدافع وراء الحرب هو الذات وهو نقصان وعطش في الداخل لأمجاد العين. والبابا شنودة تذكر قال يعني الكنيسة مرت عليها زي كده كتير وهذا لا أعتبره أمرا كبيرا ولكن نصت زي ما جاء الكنيسة مرت عليه أمور زي كده وانطفت واحترقت دمارها حتى تحولت إلى رمان نصت في محبة ربنا عشان نحافظ على كنيستنا أيضا نار حقده وحسده ونار مجد العالم تحرقه ويأتي يوم وينتهي. ونقول كان زمان في واحد اسمه كذا ونشكر ربنا دلوقتي في مصر ما عادش اي اخبار عن موضوع ماكسيم شيل لان الكل عارف من هو يطلع ماكسيم شيل لدرجة ان اقاربه بالجسد من كهنة قناموسة وقصوص واراخنة وشعب محترم في مصر نزلوا في جريدة الاهرام ويقولوا نحن ابرياء من هذا المدعو ماكسيم شيل ونحن في خضوع كامل تحت رئاسة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث حتى المجيء الثاني للسيد المسيح. ربنا يحافظ على كنيسته وأنا أشكركم على محبتكم وعلى استماعكم وأنا خليكم في البرد شوية معلش بس أنا قلت في النادي برضه ومع بعضيكم تعيشوا فترة حلوة. ربنا يدينا نعمة وبركة ويحافظ على كنيستنا من الذئاب الخاطفة ويحرسها وربنا قادر على كل شيء له كل المجد والكرامة والعزة والسلطان من الآن إلى الأبد آمين. كل سنة وأنتم طيبين.
نشكر سيدنا نيابة الحرج على الموضوع اللي غطى كل الجوانب بتاعته وده بيدل على البحث بتاع سيدنا رغم كل مشغولياته لكنه أدانا وجبة دسمة حول هذا الموضوع بحث متكامل حول شخصية ماكسيم شيل اللي بيزعل نفسه بطريقة. إن شاء الله بعد ما سيدنا حيباركنا حيكون في افتتاح معرض الكتاب الثالث السنوي اللي بيديروا أسرة أسانسيوس بمساعدة طبعا ماري ماركوس. فياريت هنمشي على طول بعد ما سيدنا هدينا البركة ندخل المعرض وفيها كتب رائعة علمية ثقافية دينية كل النواحي. إن شاء الله بكرة هنبدأ بدري الساعة 8 هنخلص 9:30 يعني ها. هتكون محاضرة بعنوان من هم البروتستانت، من هم البروتستانت تاريخهم وعقائدهم. فياريت نحضر الساعة 8 نخلص 9:30. اتفضل.
اللهم اجعلنا من المستحقين ان دمنا رب الشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن اهل المذنبين اليك ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد محبة الله لا يلمون في الليل الوحيد ربنا إلينا خلصنا يسوع المسيح شركة عطايا روح القدس وتكون مع جميعكم أمر سلام سلام الرب فليكن معكم ووصلكم إلى أن يكونكم بالسلام وكل سنة طيبة.